بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء. وما يقول إذا زفت إليه؟ قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستحب أن يدخل نساؤها في شوال. الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. قال: الحديث رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض ما يتعلق بآداب النكاح وما يتعلق بسنن النكاح وعشرة النساء. وكنا في الدرس الماضي قد عرفنا أن مما أباحه الإسلام اللهو غير المحرم في وليمة العرس، وذلك من خلال الضرب على الدف ورفع الصوت، يعني بشيء من الغناء، إنشاد الشعر، والتغني بالكلام المباح في هذه المناسبات، فإنه مما يسوغ ومما يشرع. وقد عرفنا من خلال الأحاديث الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث من يقيم الزواج على أن يعلنوه بضرب الدف ورفع الصوت. وكنا عرضنا للأحاديث الواردة في ذلك من رواية محمد بن حاطب وعائشة رضي الله تعالى عنها في حديثين، وعمر بن يحيى المازني عن أبيه وعمر بن يحيى المازني عن جده أبي حسن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها لقريبة لها من رجل من الأنصار، وكان آخرها حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، والتي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر نكاحها ودخل وجلس على فراشها وحولها جواري يغنين ويضربن ويضربن بالدف إلى آخر القصة. هذه الآثار التي ذكرناها في درس البارحة، وكنا وقفنا عند الكلام كلام الإمام الشافعي الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذه الأحاديث. هذه الأحاديث منها ما هو في الصحيح ومنها ما ليس في الصحيح، ومنها ما هو صحيح السند ومنها ما هو متكلم فيه، لكن هذه الأحاديث الصحيحة تشهد لغيرها فتدل على أن الحكم ثابت، وأن هذه الأحاديث الضعيفة يمكن تقويتها بما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث محمد بن حاطب، يعني الحديث الأول، حسنه الترمذي، أي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وقال إنه حسن، وقد عرفنا أنه رواه الخمسة إلا الإمام أبا داود. قال: ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو صغير، فحديثه إن لم يكن مسموعا فهو من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة يحتج بها، لأن العلة في رد المرسل جهالة الراوي واحتمال الطعن فيه، لكن إذا كان الصحابي صغيرا فجل الصحابة رضوان الله عليهم إنما يروون عن أمثالهم، وجهالة الصحابي لا تضر، ولذلك مرسل الصحابي مما يحتج به، فهذا الحديث صالح للاحتجاج. قال: وأخرجه الحاكم، يعني في مستدركه على الصحيحين، والحاكم استدرك على الصحيحين أحاديث كثيرة، وأهل العلم يختلفون في الاحتجاج فيما رواه الحاكم، خاصة ما استدرك به على الشيخين، إلا أنهم يطمئنون إلى الأحاديث التي أقر الذهبي فيها الحاكم، لأن الإمام الحاكم يقولون هو متساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة، وقد يورد أحاديث يستدرك بها على الشيخين ولا تتحقق فيها شروط الشيخين، بل يكون فيها بعض الرواة المتكلم فيه. وقد تتبع الإمام الذهبي رحمه الله، تتبع الإمام الحاكم في كتابه المستدرك حديثا حديثا، وحكم على كل حديث بما يناسبه، فكثيرا ما يقر الذهبي الحاكم يقول وهو صحيح، بعد أن يدرس إسناده ويدرس الحديث ويرى أقوال أهل العلم، فإذا توافرت شروط الصحة في الحديث أقر الذهبي الحاكم وقال وهو صحيح، وإذا لم تتوافر يخالف الذهبي الحاكم ويقول ليس بصحيح، لأن فيه فلان وصفته كذا، أو إن الحديث فيه انقطاع لأن فلانا لم يسمع من فلان، أو إن الحديث دلس فيه فلان، وهكذا يكشف عن العلل ويبين أنه لا يرقى إلى درجة الصحة. فأهل العلم يعتمدون كثيرا على موافقة الإمام الذهبي للحاكم فيما صححه، فإذا وافقه أقروا بذلك التصحيح وأصبح الحديث صالحا للاحتجاج لأنه توافرت فيه شروط الصحة. وهنا بين الإمام الشوكاني أن الحاكم أخرج هذا الحديث ولم يشر إلى ما يعكر صحة هذا الحديث، والظاهر أن الإمام الذهبي أقر الحاكم، ولذلك سكت الإمام الشوكاني عن أن يعلق على هذا الحديث بشيء، وأقر تحسينه إن لم يكن يرى صحته. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك. والمتروك عند علماء الحديث هو الراوي الذي عرف عنه أنه يكذب في حديث الناس، يعني عندما ينقل عن الناس أحاديثهم قد يكذب فيها، وإن لم يكن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علماء الجرح والتعديل يقولون ما دام قد تجرأ واعتاد الكذب وإن كان في حديث الناس فلا يؤمن عليه من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يردون خبره ولا يعتمدونه ولا يقبلونه. بل إن منهم من يرى، وهذا هو القول الراجح، أن رواية المتروك وإن وافقت رواية الثقات لا نعتد بها، لا نعتبرها، نفترض أنها لم تكن ما دام هذا الراوي بلغ هذه المرحلة، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصان ولا يقبل من غير أهل العدالة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، وأن سنة الله جل وعلا جرت ألا ينقل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير الثقات، لأن هذا الدين من خصائصه أنه نقل بواسطة الإسناد، ونقل من خلال الأسانيد والرجال الذين تصدوا لنقله، فكانت سنة الله تعالى أنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله العدول وينقله الثقات، ولا يندرج فيهم الضعفاء والمتروكون فضلا عن الكذابين. ولذلك الحديث إذا حكم عليه بأنه متروك كان الطعن في عدالة الراوي، والطعن في عدالة الراوي لا تتقوى ولا تنجبر، بل تبقى ثلمة في روايته. نعم، لا، ما هو قياس أولوي، لأن هذا من باب الاحتياط، ما دام هو يعني تجرأ في الكذب على حديث في حديث الناس نقول يحتمل أن يكذب، وإن كان الغالب أن الناس يشعرون ويحسون بخطورة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من في قلبه شيء من الإيمان لا يجرؤ أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء يقولون نحن لا نقبل خبره على سبيل الاحتياط، لا أن من كذب على النبي على الناس يكذب على النبي من باب أولى. هنا القياس ليس أولوي، وإنما هو يعني العكس هو الصحيح، لأن الناس يتساهلون في الكذب في حديث الناس، لكنهم يتحرجون من أن ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتأكدوا منه. قال: وحديث عائشة في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك. قال: وقد أخرجه الترمذي أيضا بلفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال الترمذي: هذا حديث غريب. والترمذي من عادته رحمه الله إذا حكم على الحديث بالغرابة يريد بالغرابة الضعفة والنكارة، إذا كانت الغرابة مطلقة لا أنها مقيدة، أما إذا قيدها بالصحة أو قيدها بالحسن فيريد به التفرد. قال: وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. هذا كله من كلام الإمام الترمذي، فإنه ذكر العلة التي من أجلها حكم على الحديث بأنه ضعيف، لأن الترمذي روى الحديث من طريقين: من طريق نفس السند الذي رواه الخمسة وهو منهم، وروى الحديث بسند آخر، وكلا الطريقين فيها ضعف. قال: وعيسى بن ميمون الذي روى عن أبي نجيح هو ثقة، انتهى. قال: وقد روى الحديث، وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأول، يعني عيسى بن ميمون المضعف، وأخرجه أيضا البيهقي. وإذا أطلق البيهقي يراد به في كتابه المشهور وهو السنن الكبرى، لأن الإمام البيهقي رحمه الله له أكثر من كتاب، السنن الكبرى أشهرها. قال: وفي إسناده خالد بن إلياس، هذا الذي ذكر في رواية عائشة وهو منكر الحديث. قال: وحديث عمرو بن شعيب، وحديث عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى المازني عن جدي. قال: سياقه في سنن ابن ماجه هكذا. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، هذا شيخ ابن ماجه. قال أخبرنا جعفر بن عون. قال: أخبرنا الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكره، يعني فذكر الحديث. قال: والأجلح وثقه ابن معين، يعني الإمام يحيى ابن معين قرين الإمام أحمد رحمه الله. والعجلي هكذا عندكم، ولا ابن معين العجلي في واو ولا بدون واو؟ لا، هو ابن معين والعجلي، لأن كل واحد منهما إمام من أئمة الجرح والتعديل. وضعفه النسائي. وبقية رجال الإسناد، يعني غير الأجلح، رجال الصحيحين، فالحديث يصلح للاحتجاج. قال: يشهد له حديث ابن عباس المذكور، يعني في الباب. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة. قال في مجمع الزوائد، لأن هذا الحديث ليس في الكتب الستة، وإنما رواه ابن ماجه، فهو في الكتب الستة، لكن في واحد من الكتب الستة، لكن حديث ابن عباس. قال في مجمع الزوائد: إن الحسين بن عبد الله بن ضميرة الراوي في سند ابن عباس متروك أيضا. قال: وأخرجه أيضا الطبراني، يعني في مجمعه في المعجم الكبير، وأبو الشيخ في أحد مؤلفاتي. هذا ما يتعلق بصناعة الروايات وبالأسانيد. فمعظم هذه الروايات التي لم تخرج في الصحيحين متكلم فيها، لكن ثمة أحاديث في الصحيح وهي كافية، وإنما أورد المجد بن تيمية هذه الأحاديث على اعتبار أن أحاديث الصحيحين تشهد لها، مما يدل على أن لها أصلا. قال: وفي الباب، وهذه عادة الإمام الشوكاني بعد أن يتكلم عن الأحاديث التي ساقها المجد بن تيمية يتمم الفائدة بذكر روايات أخرى في نفس الموضوع لم يشر إليها المجد بن تيمية وجاءت في كتب السنة، فهو زيادة في الاستشهاد وبيان لتعدد الروايات في هذا الموضوع. قال: وفي الباب عن عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه، أو عن عامر بن سعد رحمه الله لأنه من التابعين، قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما في عرس، وإذا جوار يغنين، يعني في المجلس الذي فيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جوار يغنين، فقلت، والقائل هنا هو عامر بن سعد كأنه ينكر عليهما، فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أهل بدر، يعني خصهم بهذا الوصف لأن أبا مسعود الأنصاري ولأن قرظة بن كعب شهد بدرا، ومعلوم أن أهل بدر بالنسبة للصحابة يمثلون أفضل طبقة. ولذلك جاء في السؤال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: نعدهم من أفضلنا. ولأن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اطلع على أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ذكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة، وهي أن حاطب ابن بلتعة رضي الله تعالى عنه وكان من أهل بدر، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة ويفتحها عام الفتح في السنة الثامنة، أسر القول وطلب من الناس أن يكتموا، لأنه يريد أن يباغت أهل مكة، لكن حاطب رضي الله عنه يقول: أنا مؤمن مقتنع ومصدق بأن الله تعالى سيفتح على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هذه مسألة ما فيها خلاف ولا فيها شك، لكن حاطبا يقول: أنا ليس لي في مكة أحد، وليست لنا في مكة مكانة ووجاهة، ولي أهل في مكة أريد أن أنبههم، وأيضا أريد أن تكون لي يد على أهل مكة. فكتب رضي الله عنه كتاب سرا فيه يا أهل مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم. وأعطى الكتاب لامرأة عجوز وطلب منها أن تخفيه وألا تطلع عليه أحدا حتى تصل مكة، وهكذا فعلت وأدخلت الكتاب في رأسها وضفرت عليه شعرها زيادة في الإخفاء والتستر. وانطلق الناس والمرأة معهم يريدهم مكة، وأوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد ابن الأسود رضي الله عنهما وقال اذهبا وانطلقا حتى تأتي روضة خاخ، مكان أو قرية أو منزل بين المدينة ومكة، فإنكم ستجدون عجوز معها خطاب أعطاها إياه حاطب، خذوا منها الخطاب وأتوا به. والعجوز لا تدري ماذا في الخطاب. وانطلق علي رضي الله تعالى عنه والمقداد حتى إذا بلغ روضة خاخ وفتش عن المرأة فوجداها وسألاها عن الخطاب فأنكرت، قالت ما عندي خطاب ولم يعطني حاطب خطاب. وتردد الصاحبان رضوان الله عليهما، لكن الإيمان له جذوة في النفوس، فقال لها علي رضي الله تعالى عنها: والله ما كذب رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلنا وسماك، قال اذهبوا إلى العجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لا يكذب، وليس من شأنه أن يقول بالتخرص، والله يقول فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله لتخرجن الكتاب أو لنعرينك. مسألة وصلت إلى مرحلة ما تقبل الجدال، لأنهم لو شكوا وغلب على ظنهم أن المرأة ما عندها الكتاب معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصف بشيء من ذلك. قالت: ما دام المسألة هكذا إذن تنحيا، تجنبوا حتى أستطيع أن أخرج لكم الكتاب، لأنه في مكان ما يمكن أن يطلع عليه الرجال. وأخرجته من ضفر شعرها وأعطتهم إياه. فلما رجع دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب وقال: يا حاطب، ما حملك على ما فعلت؟ أنت رجل مؤمن، رجل من أهل بدر، ممن شهد أول معركة، وما شهد هذه المعركة أحد من المنافقين. وهنا اشتدت حمية عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن حاطب هذا قد نافق، ما دام صنع هذا الصنيع وأراد أن يخوننا إذن هو منافق، إن حاطب قد نافق، مرني أن أضرب عنقه، لأن الذي يفعل هذا يستحق القتل، خيانة يخون بها الله ورسوله، لكن نافق، لكن حاطب رضي الله عنه كان صادقا، قال: والله يا رسول الله، إني أعلم أن الله سينصرك وسيفتح عليك مكة، وإنما فعلت ذلك أريد أن تكون لي يد عند أهل مكة، لأن لي بها أهل أخشى عليهم، لذلك فعلت ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، وهدأ النبي صلى الله عليه وسلم من روع الصحابة ومن غضبهم، لا سيما عمر، فقال له: يا عمر، ما يدريك؟ ومعنى ما يدريك يعني اعلم أن هناك أمر قد يكون مخفيا عليكم لم تطلعوا عليه، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. وقال لهم ايه؟ اصنعوا ما شئتم قد غفرت لكم، يعني اي هفوة تقع منكم هي مغفورة لذلك الموقف الذي حفظه الله تعالى لهم. فابو مسعود وقرظة بن كعب رضي الله عنهما شهد الزواج وحضر الحفلة، وكان فيه هاتين الجاريتين وكانتا تغنيان. فقال هذا عامر رضي الله عامر رحمه الله ابن سعد، ولعله ابن سعد ابن أبي وقاص ابن صحابي، وكان يعني من أهل العلم، ولذلك بدأ منه الإنكار فقال: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ يعني كيف تقبلوا أن جارية تغني عندكم في هذه المناسبة والمفروض ألا تقبلوا منها؟ ظن منه رحمه الله أن الغناء من الجواري من النساء والضرب على الدف يعني من الأمور التي لا يمكن أن تفعل بين يدي الرجال، فقال يعني له: اجلس إن شئت فاستمع معنا وإن شئت فاذهب، يعني ما في داعي لهذا الإنكار، نحن لا نفعل محرما والمسألة فيها إباحة، إن أحببت أن تجلس وتستمع لأن الله رخص في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك فلك، وإما أحببت وأردت أن تأخذ بالعزيمة وأردت أن تأخذ بعدم السماع فذلك لك، لا أحد يجبرك عليه. قال: وإن شئت فاذهب، فإنه، وهذا محل الشاهد، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس. والصحابي إذا قال هذه المقالة قلنا في درس البارحة إنه محمول على أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يرخص والذي يأذن والذي يمنع والذي يحرم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحديث: أخرجه النسائي والحاكم وصححه. فهذا خبر استدرك أو ذكره المجد بن تيمية زيادة على ما ذكره الإمام الشوكاني زيادة على ما ذكر المجد بن تيمية. قال: وأخرج الطبراني، وهذا حديث آخر أيضا في الباب، وأخرج الطبراني من حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، يعني في الدف والصوت. هذه أحاديث تشهد لأحاديث الباب. ثم بدأ المصنف عن الإمام الشوكاني يشرح ما جاء من ألفاظ بعد أن فرغ من الكلام على أسانيد الرواية وبين ما في الباب من أحاديث تشهد لحديث الباب، انتقل إلى بيان معاني ألفاظ الحديث وما يستنبط من هذه الأحاديث. قال: قوله الدف والصوت، لأنه قال واضربوا، يعني الرواية التي بين أيدينا قوله إيه؟ ف فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. ما معنى الدف والصوت؟ يعني يقول الدف والصوت أي ضرب الدف ورفع الصوت، وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه، لكن يقول لا بالأغاني. إيش عندكم العبارة؟ المهيجة ولا المبهجة؟ في بعض النسخ المبهجة ولعلها خطأ مطبعي، والصواب بالأغاني المهيجة، يعني التي تهيج وتثير الشرور، بالأغاني لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن هذا من القول القبيح ومن القول المحرم، ولذلك لا يصلح أن يستخدم في أغاني العرس، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره. وكذلك سائر الملاهي المحرمة أي لا تجوز في النكاح. قال في البحر، بدأ الإمام الشوكاني كما هي عادته يذكر أقوال أصحاب المذاهب، ولما كان الإمام الشوكاني في أول حياته ينتسب إلى مذهب الزيدية، لذلك بين لنا كثير من آراء هذا المذهب فيما يبينه من مذاهب، وكثيرا ما يعتمد على كتاب اسمه البحر، البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار ينقل منه. ولهذا قال هنا، قال في البحر الأكثر وما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه، يعني أكثر أهل العلم على أن الملاهي المحرمة لا يسوغ فعلها في النكاح، وإن كان الشرع قد أباح اللهو، إلا أن المقصود هو اللهو المباح لا مطلق أو لا عموم كل لهو، فإن اللهو إذا كان محرما لذاته يحرم فعله أو يحرم فعله في النكاح. وأما الملاهي المباحة، الملاهي التي تفعل في النكاح هي المباحة كضرب الدف والغناء. قال وما يحرم من الملاهي يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة يحرم في غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي. هذا رأي صاحب البحر. ونقل عن الإمام النخعي وهو إبراهيم بن يزيد شيخ الإمام حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، وكأن إبراهيم النخعي يمثل أصل مذهب الإمام أبي حنيفة. قال النخعي وغيره يباح في النكاح، يعني الضرب الدف، لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوا عليه بالدفوف، لكن الإمام النخعي يقول فيقاس المزمار وغيره، يعني على الدف، على اعتبار أنها آلات مثل الدف، فإذا ساغ استخدام الدف ساغت استخدام الآلات المماثلة له. قال قلنا هذا لا ينافي عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لما أباح الضرب بالدف ورفع الصوت قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين. الأول رفع الصوت عند المصيبة، يعني عندما تقع مصيبة موت أو ما إلى ذلك ما يقع من نياحة، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني رفع الصوت يعني بالغناء، وحمله أهل العلم على الغناء غير المباح، فهذان الصوتان المنكران. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت في الغناء في النكاح إنما أراد به إذا لم يكن مشتملا على قول محرم. قال ونحوه فيحمل على ضربة غير ملهية، يعني يحمل على أننا نستخدم الدفة في فترات بحيث لا تكون ملهية عن ذكر الله. قال الإمام يحيى يبين ما هو الدف المباح. قال دف الملاهي، دف الملاهي مدور جلده من رق أبيض ناعم، في عرضه سلاسل يسمى الطار، هذا وصف للدف المحرم. كأن الإمام يحيى وهو من أئمة الزيدية يفرق بين أنواع الآلات، فالدف المباح هو ما يسمى بالغربال، والدف غير المباح هو ما يضاف إليه ويعتنى به بحيث يصدر أصواتا فيها نوع من اللحن. ولذلك قال دف الملاهي مدور جلده من رق أبيض ناعم، في عرضه سلاسل يسمى الطار، له صوت يطرب لحلاوة نغمته. وهذا إيش العبارة اللي عندكم؟ لا إشكال ولا وهذا الإشكال في تحريمه؟ ها؟ وهذا الإشكال في تحريمه ولا وهذا لا إشكال في تحريمه؟ ها؟ في بعض النسخ وهذا الإشكال، وطبعا قوله فيه إشكال، ولعل صواب العبارة وهذا لا إشكال في تحريمه. هذا رأي الإمام يحيى، يعني الطار الذي فيه السلاسل والذي فيه الشنشنات يرى أنه محرم، ويقول إنه هو لا إشكال في تحريمه. وتعلق النهي به يعني وما جاءت من أحاديث تنهى عن استخدام المزامير فتحمل على هذا النوع من الطيران. وأما دف العربي قال فهو على شكل الغربال، خلا أنه لا خروق فيه، وطوله إلى 4 أشبار، فهو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في قوله يضرب عليه بالدفوف قصد هذا النوع من الدفوف، لأنه المعهود حينئذ، يعني إذا أطلق وقيل الدف يراد به الدف العربي الذي هو بمثابة الغربال. قال وقد حكى أبو طالب، وهذا كله نقل عن أئمة الزيدية، عن الهادي أنه محرم أيضا، يعني حتى الدف قول عند أو قول أحد أئمة الزيدية إنه محرم. وعلته في ذلك قال إذ هو آلة لهو، فكأنه حمل أو فكأنه يرى أن جميع آلات اللهي محرمة بما فيها الدف، وهذا غلو منه، قال: وحكى المؤيد بالله عن الهادي أنه يكره فقط وليس بمحرم، وهو الذي في الأحكام، يعني في كتاب الأحكام من كتب الزيدية. قال: وقال أبو العباس، وهو أحد أئمة الزيدية أيضا، وأبو حنيفة الإمام صاحب المذهب المشهور، وأصحابه يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة كمحمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي وزفر رحمهم الله، قالوا: وقال أبو العباس وأبو حنيفة وأصحابه بل، يعني كأنهم يضربون عن الكلام الأول، يعني ما ذكره أئمة الزيدية من أن الدف محرم أو مكروه، لم يقبلوا هذا الحكم وحكموا بغيره، وقالوا إيه؟ قالوا: بل مباح، يعني الضرب على الدف واستخدامه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: واضربوا عليه بالدفوف، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذا هكذا يرجح الإمام الشوكاني، يقول: وهذا هو الظاهر، يعني والمذهب الظاهر والمذهب الراجح أن الضرب على الدفوف مباح، وهذا هو الظاهر للأحاديث المذكورة، يعني التي سمعناها في الباب. بل لا يبعد، وهذا رأي للإمام الشوكاني، كأنه يقول هو مو مباح فقط، بل يرى أنه مندوب إليه، يعني أن من يستخدم ضرب الدف في إعلان الزواج يثاب على ذلك الفعل، يعتبر سنة، لأن فيها امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يأمرنا إلا بما كان مشروعا ومباحا. قال: بل لا يبعد أن يكون ذلك مندوبا، ولأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله: أعلنوا هذا النكاح، لحديث أعلنوا هذا النكاح الحديث. قال: ويؤيد ذلك ما في حديث المازني المذكور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف، فالكراهة تقابل الندب ولا تقابل الإباحة، وهذا هو وجه قول الإمام الشوكاني إن الضرب بالدف مندوب إليه. قال: لأن النبي يكره نكاح السر وشرع لنا الضرب بالدف، فإذا كان ذلك مكروه يكون مقابله إيه؟ مندوب إليه. قال: ولأن ذلك أقل ما يفيده الأمر في قوله: أعلنوا هذا النكاح الحديث. قال: ويؤيد ذلك ما في حديث المازني المذكور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف. إذن هذا رأي الإمام الشوكاني رحمه الله في مشروعية استخدام الدف في النكاح. ثم بدأ ينتقل لبيان لفظة جاءت في الحديث، وهي قوله: ما كان معكم لهن، يعني عندما أرسلت عائشة رضي الله عنها الجارية إلى زوجها سألهم: هل بعثتم معها من يغني لها؟ قالت: لا. فهنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصيغ، من هذه الصيغ قوله: هل، قوله: ما كان معكم لهن. قال في الفتح في رواية شريك: فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت، والقائلة هنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قلت: تقول ماذا؟ يعني إذا راحت تضرب بالدف وتغني إيش تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. يعني هذا نوع من الرجز أو نوع من الشعر ومن الكلام المباح، يعني تتغنى به الجارية. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان عبارة أخرى، وهي قول الربيع بنت معوذ قالت: بني علي، أي تزوج بي أو تزوج بي. قوله كمجلسك قالت بكسر اللام، أي مكانك، أي فجلست أو فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على فراشها كمجلس المرأة التي جاءت وجلست، أو كمجلس هذا الرجل الذي جاء وجلس قريبا من الربيع بنت معوذ، حيث شبهت مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بمكان جلوس هذا الراوي. قال الكرماني، هنا تكلمنا في درس البارحة عن هذا الموضوع، وقلنا إن أهل العلم استشكلوا كيف يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الربيع بنت معوذ على فراشها وهي ليست محرما له، وأن أهل العلم برروا، يعني أخذوا يبحثون عن حل هذا الإشكال، فبعضهم قال إن هذا الكلام أو إن هذا الفعل وقع قبل أن ينزل الحجاب، وما دام قبل الحجاب فهو مباح، وبعضهم قال لا، نحن لو نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن كل مسلم يأمن جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما أمنت الفتنة من جانب النبي عليه الصلاة والسلام رخص له وجاز له أن يجلس. ومن قال هذا الكلام كأنه يرى أن الحكم باق مع علته، فإذا أمنا جانب شخص ما لنا أن نجلسه قريب من العروس وبين يدي من يضرب بالدف من الجواري يسمع بمناسبة النكاح، لكن هذا الأمر يعني فيه مشقة وعملية إثبات أن هذا الشخص مأمون الجانب أمر يعني يحتاج إلى موقف ودقة. ولذلك قلت في درس البارحة إن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب الفتح، وكتابه الذي شرح فيه صحيح الإمام البخاري حتى إن أهل العلم يقولون لا هجرة بعد الفتح، كأنهم يقولون إن كتاب فتح الباري كتاب فتح الله به على صاحبه وجمع فيه من العلم الشيء الكثير الذي لا يحتاج إلى أن يرجع الناس لغيره. هذا ما عبروا به بقولهم لا هجرة بعد الفتح. الحافظ ابن حجر يقول لا، المسألة خصوصية، النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا مما خص الله به نبيه، فهي قضية عين لا يقاس عليها، وهذه المسألة خاص النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة الوالد للأمة، كما جاء في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي بعض القراءات يعني غير السبعية قراءات الشاذة وهو أبوهم، يعني بمثابة أبيهم، ولذلك رخص له أن يجلس مع المرأة وإن كانت أجنبية، لأن جانبه صلى الله عليه وآله وسلم مأمون، ولأن هذا مما خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا، اصبر شوية، قال الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو عند الأمن من الفتنة. وهذا كله، يعني هذه التأويلات الثلاثة كلها تدل على أن الحكم عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال الحافظ، يعني ابن حجر، في كتابه الفتح، والذي صح لنا بالأدلة القوية أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها. قال الكرماني، أي أحد شراح كتاب الإمام البخاري: ويجوز أن تكون الرواية كمجلسك بفتح اللام. قوله يندبنا، قال: من الندبة بضم النون، وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه. قال المهلب، يعني أحد أئمة اللغة: وفي هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، وفيه إقبال الإمام إلى العرس، يعني أن ذلك جائز، وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غنت الجواري وقلنا له: وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، قال لهم: لا تقولوا هذا، أنكر عليه. قال: وسيأتي الكلام في الغناء وآلات الملاهي مبسوطا في أبواب السبق إن شاء الله تعالى. يقول سؤال: لقد تم عقد قران أحد القرائب، كان يوجد رجل يلقي موال في الحفل، ومن ورائه النساء يغطرفون، يوجد كاميرات تصوير فيديو. السؤال الثالث: في الحفل أنا أو في الحفل أناس يدخنون ويشيشون، ولم نستطع أن نغير المنكر، هل نذهب لهذه الدعوة؟ أما الفقرة الأولى، كون يوجد رجل يلقي موال، يعني يرد شعرا، فإن كان هذا الشعر على نمط أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، وكلام مباح جائز، وإن كان بنغم فهذا هو الغناء المباح. وأما كون النساء يزغردن، فزغردة النساء أمر محرم بين الرجال، لأن هذا صوت منكر. وكون هناك كاميرات فيديو للتصوير، هذا أيضا من المنكرات التي لا يجوز فعلها، خصوصا إذا كان فيه تصوير للنساء، لأن هذا يؤدي إلى كشف واطلاع الرجال على النساء ورؤية ما هو محرم، فكل ذلك ممنوع. أما إذا كان التصوير مقصور على الرجال، يعني، وهذا ما يقول كثير من الناس إنهم يفعلونه من باب الذكرى، فهذا أيضا مما أحدث ومما ابتدع، لا سيما عند من يرى منع التصوير. أما من يقول من أهل العلم بأن هذا ليس من باب التصوير، وإنما هو من باب حبس الظل، فقد يكون فيه شيء من السعة. وأما كون الحفل فيه ناس يدخنون ويشيشون، فهذا من أشد المنكرات أيضا. ومن عرض له أمر مثل هذا ودعي إلى الحفل، فله مندوحة في ألا يجيب، له مندوحة في ذلك، لأنه مر بنا أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رأوا المنكر وما استطاعوا التغيير يخرجون ولا يجيبون الدعوة، لكن إذا كان هذا الشخص قادر على أن يذهب ويغير المنكر ويسكت ما فيه من منكرات ويزيلها فإن هذا إن شاء الله يعني إجابته للدعوة أفضل من تركها، حيث فيه عون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يسأل سؤال يقول: هل يعتد بكلام الشيخ الألباني في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ وقد أحصى له بعض المعاصرين مئات من الأقوال المتضاربة والمتناقضات، وهل الأولى الرجوع إلى أقوال الحفاظ رحمهم الله أمثال الذهبي وابن حجر وغيرهما والاستغناء بهم عنه؟ الحقيقة هذا يعني سؤال غريب أن يصدر من طالب علم وصل به يعني دعوة طلب العلم إلى هذه المرحلة. الإمام الذهبي والإمام الشوكاني والشيخ الألباني ومن قبلهم الأئمة، نحن عندنا قاعدة معروفة: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فمن صدر منه الحق نأخذه. الحق، الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.